بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآية قد طال الوقوف عندها، وآخر ما ذكر في الدرس الذي مضى مسألة ما لو قذف الإنسان جماعة بكلمة واحدة فقال كلكم كذا ورماهم بالوصف القبيح، هل يلزمه حد واحد أم يلزمه حد بعدد من قذف؟ وتقدم معنى الكلام في أن أكثر العلماء على أنه لا يلزمه إلا حد واحد، لأن ربنا جل جلاله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولم يفرق بين رمي الواحد ورمي الجماعة. ثم إن إقامة الحد مرة واحدة يثبت به كذبه على الجميع وتزول المعرة عن الجميع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحد يقام عليه مرارا بعدد من قذفهم، قالوا لأن الحدود من لأن حد القذف من حقوق الآدميين فلا يتداخل، شأنه شأن الديات وشأن القصاص. يعني لو أن إنسان قتل مجموعة من الناس خطأ فإنه تلزمه الدية بعدد من قتلهم. قالوا كذلك هنا يلزمه الحد بعدد من قذفهم. وأيضا من المسائل التي ذكرت، لو أن إنسانا قال لآخر أنت أزنى من فلان، ففي هذه الحالة قلنا هذا الشخص قد قذف يعني شخصين اثنين، لأن أفعل التفضيل تقتضي المشاركة في أصل الفعل، وإن كان أو في أصل الوصف، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وبعضهم قال بأنه ما يلزمه إلا حد واحد، لأن أفعل التفضيل قد تأتي على غير بابها، كما في قول القائل فكما في قول الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، وكما في قول لوط عليه السلام لقومه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومعلوم أنه لا مفاضلة بين إتيان النساء في الحلال وهن موضع الحرث، وبين إتيان الرجال في أدبارهم عياذا بالله. ومنه أيضا قول القائل لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول، أو في قول الآخر تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، وكما في قول الثالث وإن مدت الأيدي إلى الزاد فلست بأعجلهم إذ أعجل القوم أجشع. في هذه الأمثلة كلها أفعل التفضيل ليس على بابي، يعني في قول القائل فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أي فتلك سبيل لست فيها بواحدي. وكذلك قول القائل إذ أجشع القوم أعجل، أي إذ أجشع القوم العجل، وهكذا. لكن نقول الأصل أن أفعل هذه تأتي للمفاضلة وتفيد الاشتراك في الفعل أو في الوصف. وأيضا من المسائل التي ذكرت، لو أن إنسان قال لجماعة من الناس أحدكم زان فإنه لا يقام عليه الحد، لأنه لم يعين واحدا تلحقه المعرة. وأكرر التنبيه أيها الإخوان بأن الفقهاء رحمهم الله حين يقولون بأنه لا يقام الحد فليس معنى ذلك أنه يترك، بل يعزر، لأن الغرض أن يكون المجتمع المسلم طاهرا من مثل هذه القبائح وهذه الألفاظ التي تصك الأسماع وتؤذي القلوب. واضح أيها الناس؟ طيب، هل ذكرت مسألة حد القذف هل هو حق لله أم للآدمي؟ طيب، نبدأ بهذه المسألة إن شاء الله. نقول: اختلف أهل العلم هل حد القذف حق لله أو للآدمي أو فيه شائبة من حقين. وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال مالك والشافعي، وبالثالث قال بعض المتأخرين. معلوم بأن هناك حقوق هي لله خالصة، وحقوق هي للآدمي خالصة، هناك حقوق فيها يعني شائبة. يعني مثلا أيها الإخوان، الزكاة، الزكاة حق لله وأيضا حق للفقير والمسكين. مثلا القصاص، القصاص حق للآدمي، وحد الزنا حق لله عز وجل. ما الفرق بين أن نقول هذا حق لله وهذا حق للآدمي؟ هناك عدة فروق أيها الإخوان. يعني الآن مثلا حد القذف نقول هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ الفرق أنه لو كان حقا لله فإنه يجب على الإمام إقامته متى بلغه، يجب على الإمام إقامته متى بلغه. ثانيا لا يسقط بعفو المقذوف. ثالثا إذا تاب القاذف نفعته التوبة فيما بينه وبين الله. رابعا يتشطر في حق العبد والأمة كحد الزنا، يتشطر في حق العبد والأمة كحد الزنا. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ نقول إذا كان حد القذف حقا لله فإنه يجب على الحاكم إقامته متى بلغه، سواء طالب المقذوف أو لم يطالب. انتبهتم؟ يعني الحاكم جاء شخصان فشهدا بأن فلانا قذف فلانا أو فلانة، في هذه الحالة يجب على الحاكم، يجب على القاضي أن ينفذ حد الله في هذا المشهود عليه بأنه قذف، سواء طالب المقذوف أو لم يطالب. يعني ليس من حق القاضي أن يقول للشاهدين: طيب أنتم مالكم، أصل لو كان متضرر ما يجي يشتكي. لا، لأن هاهنا الحق لمن؟ لله وليس للمقذوف. إذن يتضح القول الثاني بأنه حق للآدمي، إذن لا يقام إلا إذا طالب من؟ المقذوف. ثم الفرق الثاني أنه لو كان حقا لله فإن التوبة تنفع القاذف فيما بينه وبين الله، أما إذا كان حقا للمقذوف فالتوبة لا تنفع إلا أن يتحلل له. أنتم صاحين يا أخواننا، التوبة ما تنفع إلا يمشي يقول له: يا أخي أعفلي. مثاله كما لو أن إنسانا سرق من شخص بعدين قال تبت إلى الله، التوبة بتنفع؟ لا بد أن يعيد المسروق أو يتحلل له، يقول له: يا أخي يعني أنا شلت منك كذا وكذا فأعف عني عفى الله عنك. ثم الفارق الثالث لو كان حقا لله فإنه يتشطر في حق العبد والأمة، يعني يكون على النصف، يكون 40 جلدة، زي هناك في حد الزنا قال الله عز وجل: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا أيضا سيكون عليه 40 جلدة. أما إذا كان حقا للمقذوف فإنه لا يتشطر، إنما يجب يعني إقامته كاملة. الكلام واضح أخواننا. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرجح أن فيه شائبة من حقين، فحق الله عز وجل أن تتطهر الألسنة من هذا الفحش وهذا القبح، وحق الآدمي أن تزول المعرة عنه بإقامة الحد على من رماه وقذفه. واضح أيها الناس؟ طيب، المسألة التي بعدها من المسألة الثانية، لو أن رجلا رمى رجلا فقال له يا زانية يا زانية، أو رمى امرأة فقال لها يا زاني، هل يقام عليه الحد أم لا؟ طبعا في السودان عندنا يقام، ما في شك. لأن بعض الناس يؤنثون المذكر ويذكرون المؤنث، فهذه المسألة لو أن رجلا قال لرجل يا زانية، بعض العلماء قالوا ما يقام عليه الحد. ليه؟ قالوا لأنه ربما أراد أن يصفه بالعلم بالزنا، يا زانية، يعني أنت رجل عالم في باب الزنا، تعرف مسائله وفروعه وتفسر آياته وما إلى ذلك. قالوا كما يقال علامة لمن كان كثير العلم، ونسابة لمن كان عارفا بالأنساب، وفهامة لمن كان واسع الفهم، ومثل ما يقال راوية لمن كان كثير الرواية. يعني مثلا لو رجعت إلى ترجمة أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي تجد الإمام الذهبي رحمه الله يقول الإمام العلامة راوية الإسلام، لأن أبا هريرة هو أكثر الصحابة تحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك وصفه بأنه راوية الإسلام. واضح أيها الناس؟ بعض العلماء قالوا لا يقام عليه الحد. ليه؟ قال لأنه ربما يكون المقصود من هذا الكلام يعني نسبته إلى العلم به يعني الزنا. طيب، والذي عليه المحققون أنه يقام عليه الحد، الذي عليه المحققون أنه يقام عليه الحد. ليه؟ لأن قائل هذا الكلام ما يخلو من حالتين، إما أن يكون جاهلا باللغة العربية، وإما أن يكون عالما بها. فإن كان جاهلا فواضح أنه يقصد ما يقول، إن كان جاهلا باللغة العربية يعني يؤنث المذكر ويذكر المؤنث فواضح أنه قاصد، صح؟ وأن أنتم صاحين ولا نايمين؟ نقول إن كان لا يعرف اللغة العربية فيؤنث المذكر ويذكر المؤنث فواضح أنه يقصد، إذا قال للرجل يا زانية أنت يا راجل يا زانية، أو قال أنت يا مرة يا زاني، معناه يعني ما يقول. وإن كان عالما باللغة العربية فهو يعلم أن العرب قد تطلق المؤنث على المذكر والعكس، تطلق المذكر على المؤنث كذلك. ومنه قول حسان عليه من الله الرضوان منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغار النجوم، من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم. هنا قال منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغار النجوم من حبيب أصاب قلبك منه. من حبيب يقصد بذلك من حبيبة. من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم. بدليل يعني ما الدليل على أنه يريد الأنثى؟ أنه قال بعدها لم تفته شمس الضحى بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. والآن تسمعون المطربين يقولون يا حبيبي، وهو يقصد بذلك، أليس كذلك؟ ولا ما بتسمعوا غنى؟ أنتم ساكتون كأن الأمر لا يعنيكم. على كل حال من كان يسمع فليتوب إلى الله. ومثله أيضا قول القائل أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال. أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال. فالعرب قد تطلق على المؤنث وصف المذكر وعلى المذكر وصف المؤنث. ولذلك نقول من قال لآخر يا زانية أو قال لامرأة يا زاني فإنه يقام عليه الحد، سواء كان عالما باللغة العربية أو جاهلا بها. طيب المسألة التي بعدها أيها الإخوان، لو أن مشركا أو كتابيا زنى ثم أسلم فرماه بعض الناس بالزنا، قال يا زاني. أو مثلا لو أن مجوسيا، من هم المجوس العاقب؟ هم الذين يعبدون النار والعياذ بالله. ومنه قول سلمان رضي الله عنه كنت رجلا مجوسيا من أصبهان من بلد يقال لها جي، وكنت مجتهدا في دين المجوسية حتى جعلوني قاطن النار لا أدعها تخبو لحظة. يعني سيدنا سلمان رضي الله عنه كان في الأصل مجوسيا وكان مجتهد، يعني دائما قاعد عند النار يعني يسجد لها وكذا، حتى رقوه فجعلوه قاطن النار، يعني هو الذي يغذيها فلا تخبو لحظة. كما لو أن المسجد مثلا ما في مؤذن فوجدنا واحدا من الناس يعني دائما يبكر ويهجر ويلازم المسجد، نقول له يا أخي الأذان عليك. واضح؟ فالمجوس هؤلاء أيها الإخوان عياذا بالله قد يتزوج الرجل أخته وقد يتزوج أمه. فلو أن إنسانا مجوسيا أسلم وتحته أخته، ماذا نصنع؟ نفرق بينهما، وفرق بين كل ذات محرم من المجوس، حتى لو ما أسلم نفرق بينه. واضح؟ طيب لو أنه أسلم فقال له قائل يا ناكح أخته أو يا ناكح أمه، فهذا القائل لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يقول له ذلك ذاكرا أيام شركه، يقول له يا من زنيت حين كنت مشركا، أو يا ناكح أخته لما كنت مجوسيا، هذا لا يقام عليه الحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتهمه بذلك بعد إسلامه، يقول له يا من زنيت بعدما أسلمت، يا ناكح أمه بعد إسلامه، فهذا يقام عليه الحد بغير خلاف. تبقى الحالة الثالثة فيما لو أبهم، يعني قال له يا زاني أو قال له يا ناكح أمه ولم يعين هل كان ذلك قبل إسلامه أم بعد إسلامه، فهو يقام عليه الحد كذلك. تبهتم أيها الناس؟ لأن عندنا ثلاث حالات: إما أن يتهمه بذلك أيام كان على غير دين الإسلام لا يقام عليه الحد لكن يعزر، وإما أن يتهمه بذلك بعد الإسلام فإنه يحد، وهذان الفرعان بغير خلاف. تبقى الحالة الثالثة فيما لو اتهمه مبهما ولم يعين أكان ذلك قبل الإسلام أم بعده، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح بأنه يقام عليه الحد. من ثبت عليه الزنا، وثبوت الزنا كما تقدم معنا الكلام إما أن يكون بإقرار إنه يعترف على نفسه، وإما أن يكون به بينة لي بشهادة الشهود، وفي طريق ثالث عند المالكية وهو الحمل، إذا حملت امرأة ولم يكن لها زوج فحملها دليل على أنها قد زنت. طيب، إنسان ثبت عليه الزنا إما بإقراره وإما بشهادة الشهود وأقيم عليه الحد وشهد العذاب طائفة من المؤمنين، ثم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو 10 سنين واحد قال له يا زاني، هل يحد أم لا؟ الآية تقول الذين يرمون، شنو؟ هل هذا محصن؟ المحصنات هنا في الآية ما معناها؟ العفائف، العفائف أو العفيفين من الرجال. طيب، من ثبت عليه الزنا بإقراره على نفسه أو بشهادة الشهود هل هو عفيف؟ ليس عفيفا، فالآية لا تتناوله، فمن رماه أخبر بالواقع، من قال له يا زاني أو قال لا يا زاني أخبر بالواقع، فلا يحد إجماعا، ما فيها خلاف، لا يحد إجماعا. لكن أكرر فأقول بأنه ليس معنى ذلك أن نترك عرض هذا الذي يقيم عليه الحد نهبا لكل من أراد، إن أخواننا الدار يشتموا لا يعذب. ليه؟ لأنه أظهر ما أمر الله بستره، أظهر شيئا أمر الله بستره، وتكلم بالفحش وبالقبح لما قال له يا زاني أو قال للمرأة يا زاني. بعدين أيها الإخوان، ألا ترون بأن الإنسان قد يزني، يعني أجارني الله وإياكم، ويقام عليه الحد، ثم بعد ذلك ينصلح حاله ويصبح من أفضل الناس؟ ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. ممكن إنسان يشرب الخمر ويقام عليه الحد ويكون عنده من الإيمان ومن العمل الصالح ما يمحو الله به يعني تلك السيئة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جيء بالرجل وقال يعني اضربوه، يقول الصحابة: منا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، ثم جيء به مرة أخرى، ثم جيء به ثالثة ورابعة. الحافظ ابن حجر قال: ضرب في الحد 50 مرة الرجل له. بعد ذلك واحد من الصحابة قال له: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، من كل يوم جايبنك وضاربنك. ورسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه شنو؟ أنه سكران. واضح يا الناس؟ فليس معنى أنه الإنسان زنى أنه خلاص معناه الدائر يشتم والدائر يعيره والدائر يسئله. لا، لابد أن يوضع لذلك حد. نقول: لا يقام عليه الحد المنصوص عليه في الآية هذا الذي قذفه، لكن في الوقت نفسه يعزر تعزيرا بليغا يردعه ويزجر غيره عن تعاطي مثل يعني هذه الكلمات القبيحة التي تسوء ذلك الإنسان المسلم وإن كان قد وقع في الزنا فيما مضى. المسألة التي بعدها: من قذف صغيرا أو صغيرة، من قذف صغيرا أو صغيرة دون البلوغ هل يقام عليه الحد أم لا؟ يعني مثلا لو أن إنسانا قذف صبيا ابن 7 سنين وقال له يا كذا، أو قذف صبية لا يوطأ مثلها مثلا بنت 4 سنين ولا 3 سنين قال لها يا كذا، هل يقام على هذا القاذف الحد أم لا؟ هذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم أجر الآية على ظاهرها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والحافظ أبو بكر ابن المنذر رحمه الله قال لا يقام عليه الحد. لما؟ لأن المقذوف لا يلزمه حد، يعني حتى لو أن صبيا جاء مش 400 شهدوا عليه بأنه زنى، هل يقام عليه الحد؟ ليه؟ لأن القلم مرفوع، لأن القلم مرفوع عنه. فقال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله قال لا يقام عليه الحد لأنه لا يلزمه حد حتى لو ثبت عليه الزنا، ثم إنه لا تلحقه المعرة، يعني الصبي الصغير ما يشعر بالمعرة ولا الصبية الصغيرة تشعر بالمعرة مثل ما يشعر بها الكبير، أليس كذلك؟ بدليل أن الصغير أو الصغيرة قد يغاضبه أمه وربما تضربه أو كذا، ثم بعد حين يعني يكون عادي جدا ويضحك ويلعب وكأنه ما يعني أصابه شيء ولا لحقه شيء، بخلاف الإنسان الكبير. طيب المسألة الأولى التي ذكرناها ما هي؟ أيوه، حد القذف هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ الثانية، لو أن رجلا رمى آخر بهاء التأنيث الفارقة، أليس كذلك؟ فقال يا زانية، أو قال لامرأة يا زاني. طيب الثالثة، نعم، لو أن مشركا أو كتابيا يعني وقع في الزنا حال كفره ثم بعد ذلك أسلم فرماه رجل، قلنا إن الأمر لا يخلو من يعني 3 أحوال. طيب المسألة الرابعة، لو أن إنسانا ثبت عليه الزنا ببينة أو إقرار ثم بعد ذلك رماه رام، فهل هذا الرامي يقام عليه الحد أو لا؟ طيب هذه 4 مسائل. والمسألة الخامسة، من رمى صغيرا لا يتأتى منه الزنا أو صغيرة لا يشتهى يعني مثلها، هل يقام على هذا الرامي الحد أو لا؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله غدا يكون يعني ختام الكلام عن أحكام هذه الآية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.